رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، وقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمطالب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأدعية المذكورة في أواخر سورة البقرة التي يقول الله عز وجل على إثر كل دعاء دعاه العبد، وفي الحديث أن الأدعية الثلاثة الأخيرة يقول الله تعالى فيها قد فعلت، هي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذا سجية في الإنسان، النسيان والسهو، فلله الحمد منا أنه لا يؤاخذنا بذلك. هو المالك، هو السيد، له أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم مسألون، لكن سبحانه كتب في كتاب عنده قبل أن يخلق الأرض والسماوات أن رحمته تسبق غضبه، وكذلك كتب الله عز وجل في شرعه فيما شرع لنا وفيما يخص مشيئته سبحانه رفع الحرج عن الأمة. فالله عز وجل يريد بالناس اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تأمل معي آيتان في كتاب الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، والآية الأخرى: ما جعل عليكم من حرج. آية: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأخرى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحرج مرفوع عنا سواء بتكاليفه سبحانه الشرعية، والحرج مرفوع عنا سواء في ابتلاءاته واختباراته. لذا الذي يختبر ويبتلى بأن يفقد عزيزا مثلا، فليعلم أن الذي قد تبقى والذي قد أعطى أكثر من الذي أخذ، وليعلم أنك لله وأن الله استرد وداعته، وليعلم أن الإنسان إن صبر فله الأجر، فيبدله أجرا عظيما. فالحرج مرفوع، فالعبد يدعو بربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. تحملنا جاءت مضاعفة، الميم مشددة، وجاءت بعدها ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لم تأتي مشددة، ولا تحمل علينا إصرا. الشدة في الآية: ولا تحملنا ما لا طاقة بنا، ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا. الأمر مرده إلينا، ضعفنا، غفلتنا، جهلنا بربنا، معاصينا، ذنوبنا، فهذه التي تحول دون الاستجابة للتكليف أو دون الصبر على البلاء. وهذا له معنى، وقوله سبحانه: ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، شيء آخر. من الدقائق التي يذكرها العلماء في ولا تحمل علينا إصرا، جاءت تحمل، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال ذكر، قال بعض علماء البيان، علماء البلاغة، ذكر الإصر وذكر العلا الذي هو التحمل أغنى عن تشديد تحملنا، فكانت ولا تحمل علينا. ذكر الإصر، والإصر هو العبء الشديد، والعلى وهو التحمل، تحمل الإنسان، نتحمل الإنسان، هاتان الكلمتان أغنت عن تشديد ولا تحمل علينا إصرا، لكن الطاقة قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الماء للعموم بمعنى الذي، فكل ما يخص مشيئة الله جل في علاه من المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية من تكليفاته من ابتلاءاته من اختباراته، فكلها مرفوع عنا ما لا طاقة لنا به. لا تقل أنه مرفوع عنا ما لا قدرة لنا عليه، لا لا تقل هكذا، لا تقل هكذا. مرفوع عنا الذي لنا فيه قدرة ولكننا نبذل أقصى طاقتنا، الذي نقدر عليه ببذل أقصى الطاقة، والذي هو من مظنة الانقطاع عن فعل الطاعة. العبد يجأر إلى الله جل في علاه فيقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فالله عز وجل لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، أي الذي إن فعلناه نبذل أقصى وسعنا وأقصى طاقتنا. وأما الذي لا نقدر عليه بالكلية فهذا مرفوع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الآية التي قبلها، والأصل عدم التكرار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها غير ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. تأمل معي ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لنا به طاقة بمفرداته. ومن عادة التكليف كما يقول أهل العلم، من عادة التكليف التكرار، الله انكرر جل التكليفات فيها تكرار، مرتبطة بشيء فيه تكرار. فنحن بالنسبة إلى جنس هذا التكليف لا طاقة لنا به، وإنما هو في مفرداته لنا به طاقة. تعبير عجيب. لا تظن أن قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تكلفنا يا ربنا ما لا نقدر عليه البتة، لا تكلفنا ما نقدر عليه ببذل أقصى وسعنا. فنصبح بالنسبة إلى جنسه وتكراره والمداومة عليه نصبح منقطعين عنه. في هذا إشارة وقد ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام ولم يربطها بالآية، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام استقرأت نصوص الشريعة في مبحث هل الأمر يلزم التكرار أم لا، قال فوجدت أن جل تكاليف الشريعة مرتبطة بالتكرار، وإن كان الأصل في الوضع اللغوي للتكليف أنه لا تكرار فيه إلا إن وجدت قرينة أو إن علق على سبب وكان هذا السبب يتكرر، كتعليق الشرع على الصيام على رؤية هلال رمضان، وتعليق الشرع الصلوات الخمس على دخول الأوقات على أساب الصلوات، والزكاة على النصاب والحولان الحول إلى آخره. لذا لو تأملنا الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به جاءت مضاعفة مشددة وهي أشد، وهي أكثر من تحمل علينا. هناك ما جاءت تحملنا لذكر الإصر وذكر العلى، وهنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن الله عز وجل رحيم بعباده، رحيم بعباده فيما قضت سنته في كونه في الابتلاءات والاختبارات، فإن الله عز وجل قضت سنته كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري قال ومن يتصبر يصبره الله، فإذا الله عز وجل ابتلى يصبر. فالله عز وجل دينه يسر في شرعه وكذلك في فعله، وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم من حرج، تارة في الدين وتارة دون ذكر الدين. ولذا نقل الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين في هذه الآيات أن المراد العشق مثلاً العشق، نسأل الله الرحمة، المبتلون بعشق الصور وقعوا في عدم ضبط المقدمات. فالإنسان إن استشعر هذه المعاني الثلاثة، المعنى الأول أن السجية فيها نسيان وخطأ فهذا أمر مرفوع عنه، الأمر الآخر الفطرة تشوش تضعف تغزى بالمعاصي الذنوب الران تثقل التكاليف تصبح الآثار، الآثار تقعد العبد على أن ينجح في الابتلاء والاختبار على أن ينشرح صدره للطاعة والعبادة. الأمر الثالث أن أصل التكليف العبد يسأل ربه أن أصل التكليف ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أصل التكليف لنا به طاقة، لا لنا به وسع ليس طاقة، ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به، لنا به طاقة بمفرداته وليس لنا طاقة بالمداومة عليه. ولذا كما قلت الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن الوسع أصلا هو مناط التكليف وليس الطاقة، الطاقة بل غاية الوسع، إن فعلت تفعل مرة ولا تفعل كل مرة. الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، جاءت الرخصة مع الطاقة مع الإطاقة، أصل طاقة إطاقة في اللغة، فجاءت الرخصة، السبب أن المريض المزمن والشيخ الهرم إن صاما يصومان بطاقة شديدة تكاد كما يقولون تخرج الروح مع انتهاء اليوم، فالشرع قالوا على الذين يطيقونه فدية، فرفع التكليف رفع الصيام. طيب ما لا طاقة لنا به، نعم لو أن الشرع جعل التكاليف على وجه الدوام وتحتاج دائما إلى بذل الوسع غاية الوسع قطعنا، نصبح ما لا طاقة، لنا طاقة وليس لنا طاقة، لنا طاقة في شيء وليس لنا طاقة في شيء. فافهم هذا بارك الله فيك، افهم هذا، افهم أن هذا غير الذي قبله، هذا الدعاء غير الدعاء الذي قبله، هذا الدعاء يشمل الابتلاء والاختبار الذي هو أخص بسنة الله في الكون وهو يخص المشيئة القدرية، ويشمل التكاليف الشرعية الذي هو أخص بسنة الله سبحانه وتعالى في شرعه. والذي ينظر يجد أن الله عز وجل، الذي ينظر في شرع الله ينظر أن الله عز وجل راعى في أحكامه، راعى الضعف فخص بعض الناس بأحكام، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، هذا بالنسبة للأعرج والأعمى مفرد المفردات التكليف، كذلك المسافر، كذلك المريض، راعى حال المرأة عن الرجل فلن يوجب على المرأة النفقة، المرأة تقدر أن تنفق، وبؤس المرأة اليوم في الغرب لأنها جعلت نفسها كالرجل لكن تبذل جهدا زائدا، لم يجعل المرأة الجهاد في سبيل الله. فاليسر هو الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لما كان يرسل رسله إلى خارج عاصمة الإسلام لخارج المدينة كاليمن قال لأبي موسى ولمعاذ رضي الله عنهما يسرا ولا تعسرا وبشرا وتنفرا، هذه سمة واضحة. فالشرع يجعلك تعيش بحياة فيها هناء، بحياة لا تعرف الكسل، لا تعرف الملل، لا تعرف الدعاء والراحة والرفاهية لذاتها، لابد أن تبذل وسع، أنت مطلوب منك تبذل وسعك لكن ليس مطلوب منك أن تبذل طاقتك. وكما ذكرنا في هذا إشارة واضحة جدا أن الشرع يريد من العبد إن امتثل التكليف سواء كان حتما لازما أو كان ندبا أن يداوم عليه العبد. الأصل في من التزم عبادة سواء كانت فرضا أم ندبا، الأصل في العبد أن يداوم عليها، والأصل فيه أن لا ينقطع عنها. فيما يخص سنة الله في كونه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه سنة لله جل في علاه. والعرب كما هو معلوم إن كررت فنكرت أسلوبها ليس كما لو كررت فعرفت. فالعرب إن كررت المعرف فيكون هو هو، وإن كررت المنكر فيكون المنكر الأول غير المنكر الثاني. لذا قال من قال في تفسير قول الله تعالى إن مع العسر يسرا، قالوا لن يغلب عسر يسرين. من أين؟ لأن العسر معرف واليسر منكر، فكرر العسر المعرف وكرر اليسر المنكر. فالمعرف إن كرر هو هو، والمنكر والمنكر إن كرر فيكون غيره، فيكون غيره. ولذا لن يغلب عسر يسرين، هذا يشمل، هذا مفرد أيضا من مفردات قول الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة شديدة، وتكون ذلك كالطوق في عنقه، يعني يحتاج أن يبذل جهدا زائدا. أي يا ربنا لا تحملنا ما يصعب علينا فعله ومزاولته والمداومة عليه. السابق دعاء بمعافاتهم، أو في هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة، والذي قبله الدعاء بمعافاتهم مما حل في الأمم السابقة من العقوبات الشديدة. يمكن أن تقول ولا تحمل علينا إصرا، منهم من قال هذا خاص كما حملته على الذين من قبلنا، طبعا من قبلنا اليهود والنصارى. هل هذا للجنس؟ يعني العبرة لأنهم يهود ونصارى، أم أن الله عز وجل جزاهم لسوء صنيعهم ولتحايلهم
ليس لجنسهم
ولعدم ركونهم إلى ربهم؟ نجد الآثار والأغلال على بعض الخلق اليوم، نجد نسأل الله الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا آخر الزمان أن أقوما يمسخون، وهذا المسخ كان عن بني إسرائيل، هذه العقوبة، عقوبة الله عز وجل. ويقول أهل العلم أن المسخ يبدأ من الداخل ويشتد حتى يظهر في الخارج، وهذا من الآثار. فليست العبرة إلا بالأفعال، وهذا من عدل الله عز وجل. العبد إن تعلق بربه عز وجل وذكره وفزع إليه ورجأ إليه بصدق وإخلاص وتجرد واتباع وجد هناءة في حياته. أهنأ الناس في الدنيا العلماء والعباد، أهنأ الناس في الدنيا. وأما أهل الأموال والذين يأكلون الربا، هؤلاء سبحان الله لو تأملت أحوالهم مبتلون إما بأمراض، يعطى المال الكثير ثم يحاسب عليه فقط لا يستطيع يتنعم به. سنة لله سبحانه وتعالى، لا تتخلف أبدا. فأنت ما تتضرع إلى الله عز وجل كما تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، تقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قبلها تقول ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا. بعض أهل العلم قال هذه خص العقوبات، يعني هو أغلب عليه السنة الكونية، ثم ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا يخص التكاليف. لكن الذي قلناه في درس أمس وهو الذي يميل إليه القلب تنشرح إليه النفس أن الإصر يشمل الأمرين وأن ما لا طاقة لنا به يشمل الأمرين، يشمل السنة الكونية والسنة الشرعية، وأن الإصر يصبح له تعلق بالسجية كما أن الخطأ والنسيان لا ينفك عن السجية، الآثار والأغلال استمراء الذنب، الهناء بالذنب، الاستشعار بأن الذنب هو خير من الطاعة، وهذا موجود عند كثير من الناس، يترك الماء يشرب الخمر، يترك الزوجة، يبحث والعياذ بالله عن المحرمات إلى آخره، هذا موجود، هذه من الآثار، الآثار التي يدخلها العبد على نفسه. فالعبد متى ترك سجيته، متى لم يحفظ نفسه بالطاعات، جاءت الأسرار الآثار والأغلال وأثقل الظهر وقطعت عن الله عز وجل. فالله الحمد والمنة، رفع الله عنا خطأ النسيان، وذكرنا أن الرفع على أرجح قولي العلماء رفع الإثم ورفع المؤاخذة الذي قلنا عنه عموم مقتضى، والله عز وجل رفع عنا الآثار التي كانت على من قبلنا، الله عز وجل ما عاقبنا في شرعه بشيء فيه شدة علينا كما فعل مع من قبلنا، وهذه فائدة كما حملته على ذلك من قبلنا. وذكرنا أن التوبة عند بني إسرائيل لما تاب الله عليهم قال لهم فاقتلوا أنفسكم، تخيل ناس حتى الله يتوب عليهم يجتمعون وكل بيده خنجر وكل يضرب الآخر، ومن غير هذا الصنيع الله لا يتوب عليه، هذا إصر، هذا إصر من الحمد لله الله رفعه عنا، مرفوع عنا هذا الإصر، كما أنه رفعه في شرعه رفعه في كونه، إن ابتلى الله عز وجل العبد والعبد يتسم بصفات المؤمن لا يضجر لا يسخط، لا يقول كما يقول بعض من لم يفهم مثل هذه الآيات، يقول إيش رب عمل تحتك، لماذا أفقرتني، حرام عليك تعمل بولدي كذا، هذه كلمات دارجة على لسان الناس، رب حرام عليك ولد هذا بعد صغير غير مكلف، هذه من الآثار، هذه من الآثار التي وضعت في القلوب التي لا يعرف العبد أن الله عز وجل قد رفع هذه الآثار، فلها تعلق بالتكليف ولها تعلق بالابتلاء والاختبار. فجاءت الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ثم جاء بعدها، شوف كلام ابن كثير دقيق، كلام الكثير أي من التكليف، قال من أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلينا لا قبل لنا به، يعني جمع بين الأمر. نسمع
وقوله تعالى واغفر لنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يحفظه فلا يوقعه في نظيره. وقد تقدم في الحديث أن الله تعالى قال نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت.
إذن الإنسان من الأدعية واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، اعفو عنا قصورنا في الطاعات، واغفر لنا فعلنا المعاصي، اغفر لنا فيما بيننا وبينك، لا تفضحنا بين خلقك. وهذا أمر كان عند بني إسرائيل، كان الرجل منهم إذا أذنب ذنبا أصبح والذنب مكتوب على باب بيته، كان الرجل إذا أذنب ذنبا أصبح والذنب مكتوب على باب بيته. وما ينبغي أن ننسى أن هذه الأدعية مما نزلت من تحت العرش، أبشر بالمري كما قال الملك جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد خص بهذه الأمة، خص الله عز وجل بهاتين الآيتين هذه الأمة، هذه الأمة المحمدية لا يوجد عند غيرها هذا الأمر. قال الله عز وجل: واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. فيقول أن الذي يذنب ذنبا يحتاج أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، ويحتاج أن يستره عن عباده فلا يفضحه، ويحتاج أن لا يؤاخذ من هذا الذنب بذنب هو أكبر منه، كما كان يقول بعض تابعي أهل الكوفة: إني لأعمل الطاعة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني أترك الذنب خوفا من، أو إني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فالمذنب يحتاج إلى هذه الأشياء الثلاثة: اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. تب علينا. يقول بعض الصالحين: كنت أظن أن من تاب تاب الله عليه، وأن من رضي عن الله رضي الله عنه، وأن من أحب الله أحبه الله، وذكر ذلك القرطبي عن أبي زيد النحوي، قال: حتى قرأت كتاب الله فتبين لي خطأ ظني، فلما قرأت قول الله ثم تاب الله عليهم ليتوبوا علمت أن توبة الله على العبد تسبق توبة العبد سلة ثم تاب الله عليهم ليتوب. ولما قرأت قوله تعالى: يحبهم ويحبون، علمت أن حب الله للعبد يسبق حب العبد لله. ولما قرأت قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، علمت أن رضا الله على العبد يسبق رضا العبد عن الله سبحانه وتعالى. إذا من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن أن يتحرك القلب للتوبة وأن يكون القلب طاهرا فيه حياة وتبقى فيه تعظيم لأوامر الله عز وجل، هذا الذي يضرع العبد دائما لربه به. لذا أكثر الناس استغفارا أعرفهم بالله، أكثر الناس استغفارا محمد صلى الله عليه وسلم، كان في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل 70 مرة. وقالوا أن العبد الذي يترقى في المقامات قرب رب البريات، فكلما ترقى في مقام أكثر من الاستغفار من المقام الذي قبله، العبد الذي يتقدم يكثر من الاستغفار. يعني اليوم أنا في مقام، غدا في مقام، أنا اليوم استغفر الله من مقام أمس، أشعر القصور، ولكن الذي يتذبذب ويتحول والذي ينحدر ويتسفل هذا لأن له أن يشعر أنه مذنب. إذا بعض الناس يقول لك: إحنا إيش عاملين؟ تقول له: اتقي الله. يقول: إيش عاملين؟ إيش عاملين؟ هذا يستنكر بعقله وحسه وذوقه سقيم، يستنكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في نفسه، قد لا يجرؤ أن يقولها، لكن هو في نفسه يقول: إيش نبي مستغفر؟ شو عامل؟ شوف الفرق الكبير بين المقامين. لذا العبد دائما يسأل ربه عز وجل في تضرعه، يقول: واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. وهذا يتضمن أن العبد هاضم بنفسه، وأنه متذكر لذنبه، وأنه يخاف من تبعاته. دائما العبد المؤمن يخاف من تبعات الذنب، يخاف من ترك واجب، يخاف من عدم من اقتحام محذور، يخاف من عدم استغفار على إثر ذنب. وهنا مسألة يذكره علماء البلاغة. يقولون لماذا جاء التكرار في الأدعية الثلاثة الأولى ولم يأتي التكرار في الأدعية الثلاثة الأخيرة؟ ما قال الله عز وجل ربنا اغفر لنا، ربنا ارحمنا، ربنا تب علينا؟ إنما اسم الرب عز وجل الذي يشعر بالمهابة جاء في الأدعية الثلاثة الأولى، وأما الأدعية الثلاثة الأخيرة فلم يذكر فيها تكرار اسم الرب عز وجل. فعلماء البلاغة يقولون إما لأن التكرار عند العرب ثلاث مرات، ويقولون أن الزيادة عن التكرار في ثلاث مرات لا يستخدم إلا نادرا ولا يستخدم إلا في التهاويل، فالتكرار الزائد عن الثلاث العرب لا تستخدمه إلا في أندر النادر، وهذا جواب يعني حوم، ولكننا نحتاج إلى معرفة السر في هذا. فمنهم من قال أن تلك الدعوات مقترنة بقوله سبحانه ربنا هي في حقيقة أمرها عند الفحص والصبر فروع لهذه الدعوات الثلاثة، فإذا استجيبت تلك حصلت إجابة هذه الثلاث بطريق الأولى، فإن العفو هو أصل عدم المؤاخذة، والمغفرة أصل لعدم المشقة والرحمة، والتوبة أصل لعدم العقوبة. فلما كان تعميما بعد تخصيص، هذا تعميم بعد تخصيص، فحينئذ أغنى ذكر ربنا، لأنه متى استجيبت تلك استجيبت هذه، فكانت تلك فيها مزيد تضرع ومزيد استشعار للمهابة بتكرار ربنا دون هذه. ثم بعد ذلك من الأدعية يقول أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا. لو أردنا أن نعرف أنت مولانا إيش نعرفها؟ مبتدأ وخبر. طيب مبتدأ والخبر معرف ولا منكر؟ معرف، أنت معرف، الله معرف، ومولانا معرف. وعند علماء العربية أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفين فإنهما يفيدان الحصر، بقواعد اللغة أن الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر إذا كان المبتدأ والخبر معرفان غير منكرين فهذه تفيد إيش؟
حصر،
تفيد الحصر. شو المعنى يعني؟ يعني أنت يا ربنا مولانا دون غيرك. لذا سبحان الله في عبارة للإمام للرازي في التفسير، أو تذكرت هذا المعنى لقرأته عليكم، عبارة بليغة، يقول في التفسير ولعلي أقرأه عليكم إن شاء الله في درس القادم إذا ما نسيت، يقول منذ أن عقلت هذه الحياة إلى ساعتي هذه ما تعلقت بشيء في هذه الحياة إلا وجاءني الضر مما تعلقت به. يعني تعلق بأي شيء يأتيك الخلل والضر والمشاكل منه، وهذا في إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يستشعر دائما أن الله مولاه، وأن الله الذي يدبر أمره، وأن حاجته عند الله ولا يوقع حاجته إلا بالله، وأن لا ينصرف قلبه إلا لله، في الرغبة والرهبة، في الشكر والصبر، ولكن لا يترك الأسباب، لكن القلب يبقى معلق بالله سبحانه وتعالى. جرب تجد، تفقد، لما تضع أملك تنزل حاجتك بغير الله عز وجل تجد أن الخلل يأتيك من هذه الجهة. أنت مولانا، الله عز وجل هو الذي يتولى أمرنا سبحانه وتعالى. طبعا ذكر أنت مولانا هي تشعر أن هذا الدعاء كأنه علة للأدعية السابقة، نحن يا رب ندعوك بهذه الأشياء لأنك أنت مولانا، أنت مولانا. يعني دعوناك ورجوناك وطلبنا منك تلك الأمور لأنك مولانا، ومن شأن المولى أن يرفق بالمملوك، من شأن المالك أن يرفق بمملوكه. يا ربنا بعد تلك التضرعات جاء التعليل بأن يقول العبد أنت مولانا. إذا لما الكفار قالوا عن أصنامهم هي مولانا ولا مولى لكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا عليه على أبي سفيان ماذا يقولون؟
الله مولانا،
الله مولانا ولا مولى لكم. الذي ليس له، الذي لم يكن إلا مولاه فلا ليس له مولى. ولذا الذي يشعر أن له ربا قادرا، ربا غنيا، لا يشعر بفقر ولا يشعر بضعف، لا يشعر بضعف. كما ذكرنا في إياك نعبد وإياك نستعين أن الذي يفهم هذه الآيات فهما صحيحا لابد أن ينتصر على الأمة كلها، على الأمة كلها. الذي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين ويلحظ موقعها من الآيات لابد أن لا يمكن أن يغلب الذي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، والذي يقرأ أنت مولانا لابد أن يقول بعدها فانصرنا على القوم الكافرين. الذي يقرأ أنت مولانا ويستشعر أن الله مولاه سبحانه وتعالى فلا بد أن ينتصر على القوم الكافرين. الله يقول قد فعلت. لذا يذكر الدينوري في مجالسة أن بعض الأغنياء تندر ببعض الفقراء وعيره بفقره، وكان الفقير رجلا صالحا وكان الغني فاجرا، فقالوا علامة؟ قال له يعني تعيرني بالفقر ولي مولى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، أنا لا أشعر الفقر، مولاي كل شيء لمولاي سبحانه، كل الذي بين يديك لمولاي. فلا يشعر العبد الذي يحقق العبودية ويدعو مثل هذه التضرعات ويقول أنت مولانا حق له أن يقول بعدها فانصرنا فانصرنا. قالوا في الفاء هذه معناها للتفريع. ما معنى للتفريع؟ بما أنك أنت مولانا فأنت متولي أمرنا وأنت ناصرنا، وأنت ناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. قالوا الكافرين جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم بمعنى أنه يفيد جميع أنواع الكفر مع اختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة، فلا بد أن ينصر أهل الإسلام، وانتصار أهل الإسلام إنما يكون بأن يثبتوا على مبادئهم وأن يتضرعوا إلى ربهم وأن يبتعدوا عن الآثار وأن يبتعدوا عن الذنوب. فمن سلك هذا الطريق هو منصور، وإن لم يصل ونحن اليوم بحاجة لملابسات تجري في حياتنا أن نقول ليس المهم أن نصل، وإنما المهم أن نبقى في الطريق، أن نبقى في طريق النصر، المهم أن نبقى في طريق النصر. فربنا جل في علاه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل قال للمسلمين، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالنبي منصور وهو مخبأ في الغار، والذي يعمل الثورات وبيده السلاح ويبطش ويقتل مخذول إن خرج عن دين الله وليس المنصور. والضعيف الذي هو مخبأ في الغار منصور، إلا تنصروه فقد نصره الله بعدها إذ أخرجه الذين كفروا. عجيب، أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين لا ثالث معهما، منصور، نعم منصور. يفيد أن النصر ينبغي أن نفهم معنى النصر. الأمة لما تبتعد عن القرآن تضل وتتيه، فالنصر معناه في القرآن أن تبقى ثابتا على مبادئك. الصبر النصر هذا فانصر عن القوم الكافرين جاء بعد الأدعية السابقة، بل جاء تفريع الأدعية السابقة، وهذا يتضمن ما تعلموه وما يقال دائما في المجالس، إن تنصر الله تنصركم، وهذا المعنى. لأن الفاء هذه للتفريع، بل جاءت الفاء التي تفيد التعقيب، فمتى حصل ما سبق فلا بد أن يقع النصر، وهذا يتضمن أننا إن نصرنا ربنا نصرنا ربنا جل في علاه. نقرأ المتبقي من الآيات.
وقوله تعالى أنت مولانا أي أنت ولينا وناصر، وأنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعل.
هذا يتضمن أن المستقبل للإسلام والمستقبل المسلمين، وأن الإسلام دائما منصور، وأن الهزيمة إنما تقع في المسلمين لا في الإسلام. دائما أقول لإخواني إذا سئلت هل انتصر الإسلام في أحد، قل نعم انتصر الإسلام في أحد وهزم المسلمون. فالإسلام دائما منصور، والحديث في هذا الباب كثيرة ومعروفة، لكن الآية تتضمن هذا لأن الله يقول قد فعلت أو يقول نعم في روايتين في صحيح مسلم. نكمل.
قال ابن جرير عن معاذ، عن معاذ بن جبل أنه إذا فرغ من هذه السورة قال فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. ورواه وكيع عنه أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين.
يعني صنيع المختصر صلى الله رحمه في اختصار الأسانيد في حقيقة مؤاخذات. ابن جرير أورد أثر معاذ من طريقين، الطريق الأول طريق مداره على أبي إسحاق السبيعي عن معاذ، وعلماء الحديث متفقون على أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من معاذ، فالخبر الأول منقطع. ثم أورد إسنادا آخر شهد فيه الإمام ابن جرير أن يجد الواسطة بين أبي إسحاق وبين معاذ، فأسنده من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ. فقوله رواه وكيع عنه، عن مين؟ عنه ضمير عنه، وين تعود لمين؟ عن سفيان، هي تعود على شيء مذكور سابق، فلما حذف السابق أصبحت الضمير هنا يعود على لا شيء، يعود على شيء قد عذف. فالحديث الأثر هذا عند ابن جرير من طريقين، الطريق الأول منقطع، الطريق الثاني الواسطة بين أبي إسحاق ومعاذ مبهم، رجل مبهم عن رجل، والإبهام ضعف فيبقى الأثر ضعيفا. لكني ألحظ شيئا، أن من قال أننا نقول آمين نظر إلى أن هذه الآيات خاصة بنا كالفاتحة، لأن الله في الحديث ابن عباس أنزل الله الفاتحة وآخر آيتين لما نزل ملك وكان جبريل نازلا جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالفاتحة خصت بهذه الأمة، فلما خصت أيضا بهاتين الآيتين ألحق من قال بالتأمين، ألحق التأمين على هاتين الآيتين بالفاتحة، وهذا الإلحاق فيه نظر لأن المقتضى قائم على أن ينقل ولم ينقل، والأسانيد التي نقلت عن معاذ، وهذه الأسانيد لم تثبت ولم تصح، والله تعالى أعلم. وفي درس غد إن شاء الله نتكلم عن المقصد العام من سورة آل عمران وفضل سورة آل عمران. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.